بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شهر رمضان لسنة 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودار من الحديث في المجلس السابق إلى من يجب عليه الصوم، وهو المسلم البالغ العاقل الذي ليس هناك ما يمنعه من الصوم من مرض أو سفر، وبالنسبة للمرأة من حيضة، وكذلك المجنون لا يجب عليه الصوم، لأن النية لا بد منها في الصيام، ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالذي عنده مرض يمنعه من الصيام أو سفر فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك أياما أخر. والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهرة والحائضة والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم. يعني هذه الحائض مكلفة بالصوم، الأصل أنها مكلفة، لكن جاء مانع وهو الحيض منع من الصيام، فبعضهم يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء. فالصحيح من المرض والعلة، والمقيم غير المسافر، هذا مخاطب أداء إذا ظهر هلال شهر رمضان. ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر على القضاء. فالحائض والنفساء تفطر وتقضي بعد ذلك، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا لا تقضي؟ لماذا؟ لأن امرأة من الخوارج سألت عائشة رضي الله عنها: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت: هكذا كنا نفعل. قالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من أهل حاروراء من الخوارج؟ هكذا كنا نؤمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكمة الله أنه سبحانه يبتلي عباده. المرأة تقضي الصوم وتقضيش الصلاة، لماذا؟ الله أمر بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. والمريض، المريض مرضا يرجى بره، له أن يفطر ويقضي بعدد الأيام التي أفطرها. ومنهم من يخير بين الأمرين، الصوم والفطر، وهو المريض مرضا يرجى بره، والمسافر. والمسافر إذا كانت هناك مشقة فالأفضل له ماذا؟ أن يفطر. لأن جماعة من الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، كانوا سيلقون العدو في الجهاد، فأبوا، قالوا: يا نصوم ونكمل صيامنا. فلما أخبر النبي عليه السلام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. وثبت عنه من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يصوم في السفر. وكذلك عند البخاري من حديث عبد الله بن رواحة قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد صائما إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار. وبعض العلماء يقول الفطر أفضل مطلقا، لحديث حمزة ابن عمرو الأسلمي عند مسلم، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رخصة تفضل الله بها عليكم، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أفطر فالفطر أفضل، أو من صام فلا جناح عليه، ومن أخذ بها فحسن. ففي الصيام قال: فلا جناح عليه، وفي الرخصة قال ماذا؟ فحسن. وأيهما أفضل، الحسن ولا رفع الجناح؟ الحسن. لذلك ذهب الحنابلة إلى أن الفطر مطلقا في السفر أفضل. وعلى كل حال الأمر فيه سعة، إن كان هناك مشقة تفطر، هذا تفطر، إن كان هناك تعب ومشقة حيث أن قد يغمى عليك أو يحدث مثل هذا أفطر، والحمد لله عندك سعة. ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير إذا بلغ الحلم، هل يمسكون أم لا يمسكون بقية اليوم؟ كثير من أهل العلم يرى أنهم يمسكون. يمسكون لماذا؟ لا، تعظيما للشهر، لحرمة الشهر. وكذلك إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، لو قال الرؤيا لم تظهر وبعد طلوع الفجر قال لنا الرؤيا ظهرت، يجب علينا حينئذ أن نمسك. وفي هذه الحالة الذي أكل يقضي هذا اليوم، الذي أكل أو شرب يقضي هذا اليوم. فالصيام أيها الإخوة أحل الله سبحانه وتعالى فيه أيضا الرفث إلى النساء، فإلا في حال الاعتكاف، قال سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنهم كانوا إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله عز وجل الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء، في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين له ضياء الصباح من سواد الليل. وما يتعلق بالمسألة السابقة، مسألة المريض الذي لا يستطيع الصيام مطلقا، كبير السن أو مريض عنده، شخص كبير السن لا يستطيع الصيام أبدا، أو مريض عنده السكر ونصحه الطبيب ألا يصوم، أو عنده والعياذ بالله السرطان عافانا الله وإياكم والمسلمين، والطبيب قال لا بد أن تفطر، فحينئذ يفطر ويفدي عن كل يوم مسكينا، ففدية طعام مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان هيخرج جاف يطلع أي نصف صاع يعني حفنتين من الرز اللي هو غالب قوت أهل بلدنا مصر. وأما المريض مرضا فقد معه العقل عافانا الله وإياكم المسلمين، فماذا عليه هذا؟ صيام ولا طعام؟ لا صيام ولا طعام. لماذا؟ لأنه غير مكلف، فقد العقل، والعقل مناط التكليف كما يقول الفقهاء، فإذا فقد الإنسان عقله فإنه لا يكون مكلفا، وليس عليه صيام ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا أي شيء. طيب لعلنا نقف عند بدء صيام اليوم ونهايته، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شهر رمضان لسنة 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودار بنا الحديث في المجلس السابق إلى من يجب عليه الصوم، وهو المسلم البالغ العاقل الذي ليس هناك ما يمنعه من الصوم من مرض أو سفر، وبالنسبة للمرأة من حيضة، وكذلك المجنون لا يجب عليه الصوم، لأن النية لا بد منها في الصيام، ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالذي عنده مرض يمنعه من الصيام أو سفر فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك أياما أخر. والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهرة والحائضة والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم. يعني هذا الحائض مكلفة بالصوم، الأصل أنها مكلفة، لكن جاء مانع وهو الحيض منع من الصيام، فبعضهم يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء. فالصحيح من المرض والعلة، والمقيم غير المسافر، هذا مخاطب أداء إذا ظهر هلال شهر رمضان. ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر على القضاء. فالحائض والنفساء تفطر وتقضي بعد ذلك، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا لا تقضي؟ لماذا؟ لأن امرأة من الخوارج سألت عائشة رضي الله عنها: ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت: هكذا كنا نفعل. قالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من أهل حاروراء من الخوارج؟ هكذا كنا نؤمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكمة الله أنه سبحانه يبتلي عباده. المرأة تقضي الصوم وتقضيش الصلاة، لماذا؟ الله أمر بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. والمريض، المريض مرضا يرجى برؤه، له أن يفطر ويقضي بعدد الأيام التي أفطرها. ومنهم من يخير بين الأمرين، الصوم والفطر، وهو المريض مرضا يرجى برؤه، والمسافر. والمسافر إذا كانت هناك مشقة فالأفضل له ماذا؟ أن يفطر. لأن جماعة من الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، كانوا سيلقون العدو في الجهاد، فأبوا، قالوا: يعني نصوم ونكمل صيامنا. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. وثبت عنه من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يصوم في السفر. وكذلك عند البخاري من حديث عبد الله بن رواحة قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد صائما إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار. وبعض العلماء يقول الفطر أفضل مطلقا، لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي عند مسلم، وفيه قال النبي عليه السلام: من صام رخصة تفضل الله بها عليكم، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أفطر فالفطر أفضل، أو من صام فلا جناح عليه، ومن أخذ بها فحسن. ففي الصيام قال فلا جناح عليه، وفي الرخصة قال ماذا؟ فحسن. وأيهما أفضل، الحسن ولا رفع الجناح؟ الحسن. لذلك ذهب الحنابلة إلى أن الفطر مطلقا في السفر أفضل. وعلى كل حال الأمر فيها سعة، إن كان هناك مشقة تفطر، هذا تفطر، كان هناك تعب ومشقة حيث أن قد يغمى عليك أو يحدث مثل هذا أفطر، والحمد لله عندك ساعة. ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير إذا بلغ الحلم، هل يمسكون أم لا يمسكون بقية اليوم؟ كثير من أهل العلم رأى أنهم يمسكون. يمسكون لماذا؟ تعظيما للشهر، لحرمة الشهر. وكذلك إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، لو قال الرؤيا لم تظهر وبعد طلوع الفجر قالنا الرؤيا ظهرت، يجب علينا حينئذ أن نمسك. وفي هذه الحالة الذي أكل يقضي هذا اليوم، الذي أكل أو شرب يقضي هذا اليوم. فالصيام أيها الإخوة أحل الله سبحانه وتعالى فيه أيضا الرفث إلى النساء إلا في حال الاعتكاف، قال سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنهم كانوا إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله عز وجل الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء، في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين له ضياء الصباح من سواد الليل. وما يتعلق بالمسألة السابقة مسألة المريض الذي لا يستطيع الصيام مطلقا، كبير السن أو مريض عنده شخص كبير السن لا يستطيع الصيام أبدا، أو مريض عنده السكر ونصحه الطبيب ألا يصوم، أو عنده والعياذ بالله السرطان عافانا الله وإياكم والمسلمين والطبيب قال لا بد أن تفطر، فحينئذ يفطر ويفدي عن كل يوم مسكينا، ففدية طعام مسكين يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان هيخرج جاف يطلع أي نصف صاع يعني حفنتين من الرز اللي هو غالب قوت أهل بلدنا مصر. وأما المريض مرضا فقد معه العقل عافانا الله وإياكم المسلمين فماذا عليه هذا؟ صيام ولا طعام؟ لا صيام ولا طعام. لماذا؟ لأنه غير مكلف، فقد العقل، والعقل مناط التكليف كما يقول الفقهاء، فإذا فقد الإنسان عقله فإنه لا يكون مكلفا وليس عليه صيام ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا أي شيء. طيب لعلنا نقف عند بدء صيام اليوم ونهايته، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.